العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر مرة في ليلة الأحد 3 من كل شهر. وهذه الليلة هي الخامسة عشرة من شهر صفر 2400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات ولقاءات إخواننا أهل العلم لقاءات مباركة دالة على الخير محذرة من الشر. وإنني أبشركم أيها الإخوة أن حضوركم إلى هذه اللقاءات من ذكر الله عز وجل، وأنكم مثابون عليها مع ما يحصل لكم من العلم النافع الذي تستنيرون به في أمور دينكم ودنياكم. أيها الإخوة، إننا نستقبل إجازة المدارس في هذا العام، الإجازة النهائية التي تبلغ حوالي 3 أشهر أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه الإجازة هل ينبغي أن نجعلها كاسمها إجازة، أو نقول هي إجازة مقيدة بمعنى أنها إجازة من الدروس النظامية ولكنها ليست إجازة في طلب العلم وفي طلب ما ينفع الإنسان؟ ينبغي أن نجعلها كذلك، وأن نجد فيها غاية الجد في طلب ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. لا نقول إن الدراسة انتهت، إن عمل المرء لا ينقضي حتى يأتي أجله، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ولكن الواقع أن الناس ينقسمون في هذه الإجازة إلى أقسام كثيرة. الواقع أن الناس ينقسمون في الإجازة إلى أقسام، منهم من يتفرغ في هذه الإجازة لطلب العلوم الشرعية التي لم يقرأها في دراسته النظامية، أو التي قرأها على عجل دون أن يتمهل فيها وأن يتعمق فيها، وهؤلاء خير الأصناف، أعني الذين يتفرغون في هذه الإجازة لطلب العلم الشرعي. فما هي الوسيلة؟ الوسيلة والحمد لله الآن فيه دورات في المدن الكبيرة يجلس لها أهل العلم يعلمون الطلبة، فيه أيضا مراكز صيفية إذا يسر الله لها أقواما أمناء أهل علم وإيمان انتفع بهم الشباب لا شك. فيه كتب مؤلفات يقرأها طالب العلم ويتمرن على كسب العلم عن طريقها. ولكن احذر أن تقرأ كتبا مضلة فكريا أو خلقيا أو منهجيا، فإن ضررك من هذه الكتب أكثر من غفلتك عنها. اقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بالعلم والإيمان، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، كذلك كتب الفقهاء إذا كنت تتحمل أن تبحث وأن تقارن بين أقوال العلماء. كذلك مثل كتب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله التفسير وغير التفسير، مثل كتبنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من فتاويه أو غيرها، وغير ذلك من كتب أئمة الدعوة، والحمد لله وهي متوفرة. هذا هو الصنف الأول من أصناف الذين يتمتعون بالإجازة. من هم؟ من هم يا عبد الرحمن؟ الذين يتفرغون إلى طلب العلم. تمام. صنف من الناس يسيرون في الأرض، يسيرون في الأرض، يذهبون إلى مكة وإلى المدينة، يتمتعون بعمرة وزيارة. والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فتكون العمرة كفارة ما بين العمرتين من صغائر الذنوب. زيارة المسجد النبوي قربة إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وليس لهذه الزيارة أو العمرة ليس لها حد محدود، يعني يمكن أن تبقى أسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك، حسب ما يتيسر لك وحسب ما يناسبك وأهلك، وتزداد بذلك ثقافة ومعرفة لأحوال الناس، لا سيما وأن الناس الذين يفدون إلى مكة والمدينة من جهات شتى من العالم الإسلامي، فيحصل لك جلوس إليهم واحتكاك بهم ودراسة لأحوالهم وإرشاد لهم لما هم عنه غافلون أو به جاهلون. مكة شرفها الله، فيها المسجد الحرام، وهل فيها أمكنة أخرى تزار في العمرة أو لا؟ سؤال أجيبه، ما هو؟ لا، العمرة، العمرة ما فيها شيء إلا المسجد الحرام، تطوف وتسعى وتقصر وانتهت العبادة، ما في عبادة سوى هذا. الصلوات معروفة، لكن ما في أماكن يسن للإنسان أن يقصدها. بعض الناس يتعمد أن يذهب إلى غار حراء، يظن أن هذا من السنة، وليس كذلك. غار حراء غار كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينبأ ونزل عليه الوحي وهو في هذا الغار، ولكن لم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بعد ذلك، ولا كان الصحابة يقصدونه. فيه غار آخر يقصد بعض الناس يظن أنه قربة، ما هو؟ غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وإتيانه ليس بسنة ولا قربة إلى الله عز وجل. لكن لو أن الإنسان صعد على جبل حراء أو على جبل ثور من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب إلى الله بهذا الصعود، فهل ينكر عليه؟ الجواب لا، لا ينكر عليه. ينكر على الإنسان أن يذهب يتعبد الله ويتقرب إلى الله بذلك. في المدينة النبوية، المدينة النبوية اقصد بذهابك إليها الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. صل فيه كم الصلاة ولا خير من ألف صلاة؟ مش اللي قلنا يا جماعة خير من ألف صلاة؟ اجلس. طيب يا جماعة، أول ما تقصد إيش؟ المسجد تصلي فيه وليس له حد محدود، صلي فيه فرضا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، ما فيه خمس صلوات كما يقول بعض العوام، ولا فيه أربعين صلاة كما يقول آخرون، صلي ما شئت. هذا واحد. ثم زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القبر كان هو مكان، كان هو مسكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات مات عن تسع منها، كل واحدة لها بيت، هذا الذي هو فيه بيت عائشة رضي الله عنها. اسمع اسمع يا أخي، لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عدله أن يذهب إلى كل امرأة في يومها وهو مريض ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فهم زوجاته رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، أذن له أن يمرض في بيت عائشة، فبقي عند عائشة مريضا، وأتاه الموت يوم الاثنين، اللهم صل وسلم عليه. وصادف ذلك اليوم يوم عائشة، ومات وهو في حجرها عليه الصلاة والسلام، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، لأن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ومعه سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم محتضر، فجعل ينظر إليه، فعرفت عائشة أنه يريد، فقالت: أخذه لك؟ أشار أن نعم، فأخذت وقضمته بأسنانها، يعني قطعت الألياف التي كان عبد الرحمن يتسوق بها، ثم قضمته وعلكته وطيبته وصار من أحسن ما يكون، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستاك به بيده الكريمة، قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا، يعني استاك استياكا أحسن منه. فصار آخر ما طعم من الدنيا إيش؟ ريقها رضي الله عنه. المهم أنه مات في هذا المكان، والحمد لله ما زال فيه منذ دفن إلى اليوم، والأرض لا تأكل منه شيئا، الأنبياء كلهم لا تأكلهم الأرض، حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. إذا انتهيت من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان منه، وإن حصل أن يكون في الروضة، في الروضة وهي ما بين بيته ومن برفه أحسن، فاذهب إلى القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر، سلم عليه. ابدأ أولا بمن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، قف أمامه وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أحسن صيغة تسلم بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودع عنك ما يوجد في بعض الكتيبات الصغار، اترك، سلم عليه بما علم به، بما علمه أمته، ثم اخطو خطوة عن يمينك لتكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه. سلم عليه وقل السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثلاث كلمات. ثم تجاوز قليلا خطوة واحدة عن يمينك لتقف تجاه عمر رضي الله عنه، سلم عليه وقل السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. كم ذكرنا من يزار؟ كم؟ لا، اثنان، المسجد والقبور. هناك مزار ثالث وهو البقيع، مقبرة أهل المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. سلم على المقبرة أول ما تدخل على الجميع بالسلام المعروف: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم اعمد إلى قبر الخليفة الثالثة، من؟ عثمان، وهو معروف. سلم عليه، قف أمامه وقل السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. ثم انصرف ولا تدعو في المقبرة. المقبرة ليست مكان دعاء، وأهل القبور لا يدعون، أهل القبور يدعى لهم ولا يدعون، هم في حاجة. هذه ثلاثة مزارات. الرابع مسجد قباء، تطهر في بيتك واخرج إليه وصلي فيه ما شاء الله، فإن من تطهر في بيته وخرج إلى قباء وصلى فيه كان كمن أدى عمره. فهمت؟ صلي فيه ما شئت ثم انصرف. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: لا تقوم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار. أقرأ من أول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أربعة أغراض لمسجد الضرار. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صلي في قبى ركعتين أو ما شئت ثم انصرف. هذا المسار كمل. الرابع، الخامس، شهداء أحد، والمكان معروف ومقبرتهم معروفة، سلم عليهم كما تسلم على سائر المقابر، وإن شئت فخصص منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي له هذا اللقب العظيم: أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة. متى استشهد حمزة؟ من يعرف متى؟ قولوا. في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. هذه خمسة مزارات في المدينة، وما سواها لا أصل له، ما سوى هذه المزارات لا أصل له، لا تصدق، ما فيه مسجد قبلتين ولا مسجد غمامة ولا شيء. لكن تعرف أن بعض الناس يستغل الفرصة لأكل المال بالباطل، فيقول للناس الذين لا يعرفون: هذا مزار كذا، وهذا سبعة مساجد، وهذا مسجد غمامة، وهذا مسجد قبلة، وما أشبه ذلك. استغلال لأكل أموال الناس بالباطل. حتى أني رأيت في الطائف، شرقية الطائف، حصات حجر يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ بمرفقه على هذه الحصاة وهي في سفح جبل. إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء الطائف من هذه الناحية، لكن الناس يريدون أن يلعبوا على الجهال فيسلبوا أموالهم. انتهينا الآن من بلدين شريفين عظيمين يسافر إليهما بعض الناس بالإجازة، ومن الناس من يسافر لزيارة قريب له أقارب في بلاد أخرى، يسافر يزورهم ويصلهم ويستأنس بهم مدة يقدرها الله عز وجل، هذا أيضا سفر مبرور وصاحبه مأجور، لأنه سفر لإيش؟ إيش؟ لصلة الرحم، وهو مشروع تثاب على هذا السفر، ويحصل لك أن تشاهد صلة أقاربك وتحبهم ويحبوك، وفيه خير كثير. هناك صنف رابع يسافر لمجرد المتعة، لكنها متعة حلال، هذا جائز له أن يسافر، وإن كان سينفق أموالا لكن ينفق أموالا في مباح، والنفوس تكل وتسأم وتتعب مع الدروس، فإذا انطلقت وذهبت لينفس الإنسان عن نفسه فلا حرج، الدين والحمد لله يسر، لكن بشرط ألا يذهب إلى محرم. فمثلا لا يذهب إلى مكان الأغاني والمطربين والملحنين، لأن شهود أهل الباطل باطل، وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن كمل مثلهم، فلا تشهد باطلا لا أغاني ولا رقصا ولا شيئا محرما أي شيء، لأنك إذا فعلت ذلك فقد استعنت بنعم الله على معصية الله، وهذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. هذه أربعة أصناف أو خمسة؟ لا، أربعة. الخامس من يسافر لبلاد كافرة، وهذا أخطر ما يكون. بلاد الكفر بلاد قد دمرت من الإيمان، لا تسمع فيها أذانا ولا إقامة، وإنما تسمع نواقيس النصارى وأبواق اليهود، ما تسمع فيها الله أكبر. كيف يليق بالمؤمن أن يذهب من بلاد يعلن فيها بتكبير الله وتوحيده إلى بلاد لا يسمع فيها هذا، مع ما يشاهد في أسواقها وفي مقاهيها وفي مطاعمها وفي فنادقها من الشر، مع أن بعض الناس يذهب مع الأسف بعائلته صغار تترسم هذه الصورة الباطلة في أذهانهم لا ينسونها أبدا، وهذا السفر إلى التحريم أقرب منه إلى الإباحة. وقد صرح بعض علمائنا المعاصرين أن ذلك حرام حتى لو أن الإنسان من أتقى الناس، لأن الإنسان بشر والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإياك أن تسافر وحدك أو بأهلك إلى بلاد الكفر، احذرها أبعد عنها، لا خير فيها ولا في أهلها. ومن الناس وهم السادس من يبقى في بلده في متجره، متجر أبيه، في مزرعته، في مواشيه فهؤلاء على خير ما داموا لا يأتون محرما في هذا الجلوس. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح شبابنا وشاباتنا وشيوخنا وكهولنا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه في الإجازة تكثر المناسبات، مناسبات الزواج والولائم ونحوها، فهل يجوز للإنسان أن يحضر وليمة أو زواجا فيه منكر كالضرب بالطبول أو الأغاني ونحوها؟
هذا السؤال وجيه، لأن الناس غالبا يتزوجون في هذه الإجازة، والولائم، ولائم العرس، أصلها مشروع، يعني ينبغي للمتزوج أن يصنع وليمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. ولكن الوليمة تكون بقدر، بمعنى على قدر معين، بحيث لا تصل إلى الأشر والبطر والتوسع في المأكولات، وكذلك التوسع في الأماكن. فإنه بلغنا أن بعض الناس يستأجر فندقا كاملا الليلة هذه بمائة ألف أو نحو، هذا بطر، وهذا مما يسبب قلة الزواج، لأن الزوج ليس على استعداد أن يبذل هذه المبالغ. ومتى يحصل هذه المبالغ؟ ولو اقتصر الناس على وليمة يسيرة يحضرها أقارب الزوج وأقارب الزوجة والجيران الأقربون، لكان هذا هو الخير كما هي العادة فيما سبق. أما إذا كانت الوليمة تشتمل على محرم، فنقول: إن كان الإنسان له رأي وله قيمة وبحضوره يستطيع أن يوقف المحرم، فالحضور عليه واجب، يجب أن يحضر، لأنه يكسب بحضوره فائدتين: الفائدة الأولى إجابة الدعوة، والفائدة الثانية إزالة المنكر. وأما إذا كان لا يستطيع فإنه لا يحضر، لأنه إذا حضر وشاركهم أو جلس ولكنه لم يقم ولم يفارق صار مثلهم في الإثم والعياذ بالله. ومن المنكر ما بلغنا عن بعض النساء أنها تأتي عليها العبات في الشارع، لكن إذا دخلت ألقت العبات وصارت كأنها عارية والعياذ بالله، فهذا منكر. ومن المنكر أن بعض النساء يحفرن بآلات التصوير ويصورن المشهد.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر مرة في ليلة الأحد 3 من كل شهر. وهذه الليلة هي الخامسة عشرة من شهر صفر 2400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات ولقاءات إخواننا أهل العلم لقاءات مباركة دالة على الخير محذرة من الشر. وإنني أبشركم أيها الإخوة أن حضوركم إلى هذه اللقاءات من ذكر الله عز وجل، وأنكم مثابون عليها مع ما يحصل لكم من العلم النافع الذي تستنيرون به في أمور دينكم ودنياكم. أيها الإخوة، إننا نستقبل إجازة المدارس في هذا العام، الإجازة النهائية التي تبلغ حوالي 3 أشهر أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه الإجازة هل ينبغي أن نجعلها كاسمها إجازة، أو نقول هي إجازة مقيدة بمعنى أنها إجازة من الدروس النظامية ولكنها ليست إجازة في طلب العلم وفي طلب ما ينفع الإنسان؟ ينبغي أن نجعلها كذلك، وأن نجد فيها غاية الجد في طلب ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. لا نقول إن الدراسة انتهت، إن عمل المرء لا ينقضي حتى يأتي أجله، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ولكن الواقع أن الناس ينقسمون في هذه الإجازة إلى أقسام كثيرة. الواقع أن الناس ينقسمون في الإجازة إلى أقسام، منهم من يتفرغ في هذه الإجازة لطلب العلوم الشرعية التي لم يقرأها في دراسته النظامية، أو التي قرأها على عجل دون أن يتمهل فيها وأن يتعمق فيها، وهؤلاء خير الأصناف، أعني الذين يتفرغون في هذه الإجازة لطلب العلم الشرعي. فما هي الوسيلة؟ الوسيلة والحمد لله الآن فيه دورات في المدن الكبيرة يجلس لها أهل العلم يعلمون الطلبة، فيه أيضا مراكز صيفية إذا يسر الله لها أقواما أمناء أهل علم وإيمان انتفع بهم الشباب لا شك. فيه كتب مؤلفات يقرأها طالب العلم ويتمرن على كسب العلم عن طريقها. ولكن احذر أن تقرأ كتبا مضلة فكريا أو خلقيا أو منهجيا، فإن ضررك من هذه الكتب أكثر من غفلتك عنها. اقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بالعلم والإيمان، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، كذلك كتب الفقهاء. إذا كنت تتحمل أن تبحث وأن تقارن بين أقوال العلماء. كذلك مثل كتب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله التفسير وغير التفسير, مثل كتب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله من فتاويه أو غيرها, وغير ذلك من كتب أئمة الدعوة, والحمد لله وهي متوفرة. هذا هو الصنف الأول من أصناف الذين يتمتعون بالإجازة. من هم؟ من هم يا عبد الرحمن؟ الذين يتفرغون إلى طلب العلم. تمام. صنف من الناس يسيرون في الأرض, يسيرون في الأرض, يذهبون إلى مكة وإلى المدينة, يتمتعون بعمرة وزيارة. والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فتكون العمرة كفارة ما بين العمرتين من صغائر الذنوب. زيارة المسجد النبوي قربة إلى الله عز وجل, لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وليس لهذه الزيارة أو العمرة ليس لها حد محدود, يعني يمكن أن تبقى أسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك حسب ما يتيسر لك وحسب ما يناسبك وأهلك, وتزداد بذلك ثقافة ومعرفة لأحوال الناس, لا سيما وأن الناس الذين يفدون إلى مكة والمدينة من جهات شتى من العالم الإسلامي, فيحصل لك جلوس إليهم واحتكاك بهم ودراسة لأحوالهم وإرشاد لهم لما هم عنه غافلون أو به جاهلون. مكة شرفها الله, فيها المسجد الحرام, وهل فيها أمكنة أخرى تزار في العمرة أو لا؟ سؤال أجيبه. ما هو؟ لا, العمرة, العمرة ما فيها شيء إلا المسجد الحرام, تطوف وتسعى وتقصر وانتهت العبادة, ما في عبادة سوى هذا. الصلوات معروفة, لكن ما في أماكن يسن للإنسان أن يقصدها. بعض الناس يتعمد أن يذهب إلى غار حراء يظن أن هذا من السنة, وليس كذلك. غار حراء غار كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد فيه, يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينبأ ونزل عليه الوحي وهو في هذا الغار, ولكن لم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بعد ذلك, ولا كان الصحابة يقصدونه. فيه غار آخر يقصد بعض الناس يظن أنه قربة, ما هو؟ غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة, وإتيانه ليس بسنة ولا قربة إلى الله عز وجل. لكن لو أن الإنسان صعد على جبل حراء أو على جبل ثور من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب إلى الله بهذا الصعود, فهل ينكر عليه؟ الجواب لا, لا ينكر عليه. ينكر على الإنسان الذي يذهب يتعبد الله ويتقرب إلى الله بذلك. في المدينة النبوية, المدينة النبوية اقصد بذهابك إليها الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. صل فيه كم الصلاة ولا خير من ألف صلاة؟ مش اللي قلنا يا جماعة خير من ألف صلاة؟ اجلس. طيب يا جماعة، أول ما تقصد إيش؟ المسجد تصلي فيه وليس له حد محدود، صلي فيه فرضا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، ما فيه خمس صلوات كما يقول بعض العوام، ولا فيه أربعين صلاة كما يقول آخرون، صلي ما شئت. هذا واحد. ثم زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القبر كان هو مكان، كان هو مسكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات مات عن تسع منها، كل واحدة لها بيت، هذا الذي هو فيه بيت عائشة رضي الله عنها. اسمع اسمع يا أخي، لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عدله أن يذهب إلى كل امرأة في يومها وهو مريض ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فهم زوجاته رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، أذن له أن يمرض في بيت عائشة، فبقي عند عائشة مريضا، وأتاه الموت يوم الاثنين، اللهم صل وسلم عليه. وصادف ذلك اليوم يوم عائشة، ومات وهو في حجرها عليه الصلاة والسلام، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، لأن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ومعه سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم محتضر، فجعل ينظر إليه، فعرفت عائشة أنه يريد، فقالت: أخذه لك؟ أشار أن نعم، فأخذت وقضمته بأسنانها، يعني قطعت الألياف التي كان عبد الرحمن يتسوق بها، ثم قضمته وعلكته وطيبته وصار من أحسن ما يكون، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستاك به بيده الكريمة، قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا، يعني استاك استياكا أحسن منه. فصار آخر ما طعم من الدنيا إيش؟ ريقها رضي الله عنه. المهم أنه مات في هذا المكان، والحمد لله ما زال فيه منذ دفن إلى اليوم، والأرض لا تأكل منه شيئا، الأنبياء كلهم لا تأكلهم الأرض، حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. إذا انتهيت من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان منه، وإن حصل أن يكون في الروضة، في الروضة وهي ما بين بيته ومن برفه أحسن، فاذهب إلى القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر، سلم عليه. ابدأ أولا بمن؟ من رسول صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، قف أمامه وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أحسن صيغة تسلم بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودع عنك ما يوجد في بعض الكتيبات الصغار، اترك، سلم عليه بما علم به، بما علمه أمته، ثم اخطو خطوة عن يمينك لتكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه. سلم عليه وقل السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثلاث كلمات. ثم تجاوز قليلا خطوة واحدة عن يمينك لتقف تجاه عمر رضي الله عنه، سلم عليه وقل السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. كم ذكرنا من جزار؟ كم؟ لا، اثنان، المسجد والقبور. هناك مزار ثالث وهو البقيع، مقبرة أهل المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. سلم على المقبرة أول ما تدخل على الجميع بالسلام المعروف: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم اعمد إلى قبر الخليفة الثالثة، من؟ عثمان، وهو معروف، سلم عليه، قف أمامه وقل السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. ثم انصرف ولا تدعو في المقبرة. المقبرة ليست مكان دعاء، وأهل القبور لا يدعون، أهل القبور يدعى لهم ولا يدعون، هم في حاجة. هذه ثلاثة مزارات. الرابع مسجد قباء، تطهر في بيتك واخرج إليه وصل فيه ما شاء الله، فإن من تطهر في بيته وخرج إلى قباء وصلى فيه كان كمن أدى عمره. فهمت؟ صلي فيه ما شئت ثم انصرف. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: لا تقوم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، أقرأ من أول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أربعة أغراض لمسجد الضرار. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صلي في قبى ركعتين أو ما شئت ثم انصرف. هذا المزار. كم الرابع؟ الخامس شهداء أحد، والمكان معروف ومقبرتهم معروفة، سلم عليهم كما تسلم على سائر المقابر، وإن شئت فخصص منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي له هذا اللقب العظيم: أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة. متى استشهد حمزة؟ من يعرف متى؟ قولوا. في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. هذه خمسة مزارات في المدينة، وما سواها لا أصل له، ما سوى هذه المزارات لا أصل له، لا تصدق، ما فيه مسجد قبلتين ولا مسجد غمامة ولا شيء. لكن تعرف أن بعض الناس يستغل الفرصة لأكل المال بالباطل، فيقول للناس الذين لا يعرفون: هذا مزار كذا، وهذا سبعة مساجد، وهذا مسجد غمامة، وهذا مسجد قبلة، وما أشبه ذلك. استغلال لأكل أموال الناس بالباطل. حتى أني رأيت في الطائف، شرقية الطائف، حصات حجر يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ بمرفقه على هذه الحصاة وهي في سفح جبل. إيش الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء الطائف من هذه الناحية، لكن الناس يريدون أن يلعبوا على الجهال فيسلبوا أموالهم. انتهينا الآن من بلدين شريفين عظيمين يسافر إليهما بعض الناس في الإجازة، ومن الناس من يسافر لزيارة قريب له أقارب في بلاد أخرى، يسافر يزورهم ويصلهم ويستأنس بهم مدة يقدرها الله عز وجل، هذا أيضا سفر مبرور وصاحبه مأجور، لأنه سفر لإيش؟ إيش؟ لصلة الرحم، وهو مشروع تثاب على هذا السفر، ويحصل لك أن تشاهد صلة أقاربك وتحبهم ويحبوك، وفيه خير كثير. هناك صنف رابع يسافر لمجرد المتعة، لكنها متعة حلال، هذا جائز له أن يسافر وإن كان سينفق أموالا، لكن ينفق أموالا في مباح، والنفوس تكل وتسأم وتتعب مع الدروس، فإذا انطلقت وذهبت لينفس الإنسان عن نفسه فلا حرج، الدين والحمد لله يسر، لكن بشرط ألا يذهب إلى محرم. فمثلا لا يذهب إلى مكان الأغاني والمطربين والملحنين، لأن شهود أهل الباطل باطل، وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن كمل مثلهم، فلا تشهد باطلا لا أغاني ولا رقصا ولا شيئا محرما أي شيء، لأنك إذا فعلت ذلك فقد استعنت بنعم الله على معصية الله، وهذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. هذه أربعة أصناف أو خمسة؟ لا أربعة. الخامس من يسافر لبلاد كافرة، وهذا أخطر ما يكون. بلاد الكفر بلاد قد دمرت من الإيمان، لا تسمع فيها أذانا ولا إقامة، وإنما تسمع نواقيس النصارى وأبواق اليهود، ما تسمع فيها الله أكبر. كيف يليق بالمؤمن أن يذهب من بلاد يعلن فيها بتكفير الله وتوحيده إلى بلاد لا يسمع فيها هذا، مع ما يشاهد في أسواقها وفي مقاهيها وفي مطاعمها وفي فنادقها من الشر، مع أن بعض الناس يذهب مع الأسف بعائلته صغار، تترسم هذه الصورة الباطلة في أذهانهم لا ينسونها أبدا، وهذا السفر إلى التحريم أقرب منه إلى الإباحة. وقد صرح بعض علمائنا المعاصرين أن ذلك حرام حتى لو أن الإنسان من أتقى الناس، لأن الإنسان بشر والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإياك أن تسافر وحدك أو بأهلك إلى بلاد الكفر، احذرها أبعد عنها، لا خير فيها ولا في أهلها. ومن الناس وهم السادس من يبقى في بلده في متجره، متجر أبيه في مزرعته في مواشيه فهؤلاء على خير ما داموا لا يأتون محرما في هذا الجلوس. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح شبابنا وشاباتنا وشيوخنا وكهولنا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب، إنه على كل شيء قدير.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه في الإجازة تكثر المناسبات، مناسبات الزواج والولائم ونحوها، فهل يجوز للإنسان أن يحضر وليمة أو زواجا فيه منكر كالضرب بالطبول أو الأغاني ونحوها؟
هذا السؤال وجيه، لأن الناس غالبا يتزوجون في هذه الإجازة، والولائم، ولائم العرس، أصلها مشروع، يعني ينبغي للمتزوج أن يصنع وليمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشعر. ولكن الوليمة تكون بقدر، بمعنى على قدر معين، بحيث لا تصل إلى الأشر والبطر والتوسع في المأكولات، وكذلك التوسع في الأماكن. فإنه بلغنا أن بعض الناس يستأجر فندقا كاملا الليلة هذه بمائة ألف أو نحو، هذا بطر، وهذا مما يسبب قلة الزواج، لأن الزوج ليس على استعداد أن يبذل هذه المبالغ. ومتى يحصل هذه المبالغ؟ ولو اقتصر الناس على وليمة يسيرة يحضرها أقارب الزوج وأقارب الزوجة والجيران الأقربون، لكان هذا هو الخير كما هي العادة فيما سبق. أما إذا كانت الوليمة تشتمل على محرم، فنقول: إن كان الإنسان له رأي وله قيمة وبحضوره يستطيع أن يوقف المحرم، فالحضور عليه واجب، يجب أن يحضر، لأنه يقصد بحضوره فائدتين: الفائدة الأولى إجابة الدعوة، والفائدة الثانية إزالة المنكر. وأما إذا كان لا يستطيع فإنه لا يحضر، لأنه إذا حضر وشاركهم أو جلس ولكنه لم يقم ولم يفارق صار مثلهم في الإثم والعياذ بالله. ومن المنكر ما بلغنا عن بعض النساء أنها تأتي عليها العبات في الشارع، لكن إذا دخلت ألقت العبات وصارت كأنها عارية والعياذ بالله، فهذا منكر. ومن المنكر أن بعض النساء يحفرن بآلات التصوير ويصورن المشهد.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.